بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب الصلاة عند الكسوف. قال: حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قال: أخبرنا علي بن عبد الله المديني ومسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سفيان بن سعيد قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته: أيعذب الناس في قبورهم؟ قال: عائذ بالله. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوما مركبا فخسفت الشمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل، ثم عمد إلى مقامه الذي كان يصلي فيه، فقام الناس خلفه فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ذلك، ثم تجلت الشمس فدخل علي فقال: إني أراكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، سمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. قال: حدثنا أبو يعقوب يوسف البويطي عن محمد بن إدريس هو الشافعي قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكى ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركعتين، ثم خطبهم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. قال: وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء قال: وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حين كسفت الشمس بعتاقة. قال: حدثني أبو حذيفة موسى بن مسعود عن زائدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، هذه الأحاديث التي أخرجها الدارمي في صلاة الكسوف، وفي اختلاف الرواة في العدد، حديث ابن عباس حديث عائشة، والذي يترجح من ذلك كله أن العدد المعتمد هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن الصفة المعتمدة هي التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا فإن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج شيئا من هذه في صحيحه، وإنما كان المعتمد هو على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعان، فتزيد كل ركعة ركوعا وقراءة، فيكبر ثم يقرأ بفتحة الكتاب وصورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو القراءة، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، فيقف ثم يقرأ الفاتحة وصورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا دون الأول ثم يرفع، سمع الله لمن حمد أيضا، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ما فعل في الأولى، هذا هو الثابت. فرواته أكثر عددا وأوثق رجالا وأصح إسنادا، لأن النبي لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، فلا يمكن القول بالجمع بين الروايات بأن هذا جائز وهذا جائز، كوجود ذلك في مواضع أخرى في السنة كصلاة الخوف مثلا، فإن النبي صلىها مرات، فيقال يحمل هذا الحديث على صفة ويحمل هذا الحديث على صفة. أما الكسوف هي صلاة واحدة، هي صلاة واحدة، ما صلى النبي إلا مرة واحدة، مرة واحدة صلىها النبي مرة واحدة، فبعضهم وهم وبعضهم حافظ ولا يسعون إلى هذا، زي حديث الإسراء مثلا والمعراج هي مرة واحدة. فلهذا بنرجع حديث من وهم إلى حديث من حافظ. نعم.
قال باب صلاة الاستسقاء. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره عن عباد بن تميم أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه. قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فأسقوا. قال باب رفع الأيدي في الاستسقاء. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء.
نعم. فدلت هذه الأحاديث على أن الاستسقاء إنما يكون بالصلاة ويكون أيضا بالدعاء في الجمعة أو في غيرها، وأجل ما يكون في الاستسقاء ما كان بالصلاة، وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين تماما، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، هي كصلاة العيدين تماما، ثم بعدها يخطب خطبة يذكر الناس فيها ويحث الناس فيها على الاستغفار وعلى التوبة وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتحول هو على منبره إلى القبلة فيرفع يديه ويدعو مع تحويل ردائه، مع تحويل الرداء تفاؤلا بتغير الحال. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه اقتصر على الدعاء فقط، يعني استسقى بالدعاء فقط وفي بيته وفي كذا ورفع يديه ودعا، لا إشكال. ولو أنه استسقى في الجمعة فرفع يديه أيضا فلا إشكال، كما جاء في حديث أنس الصحيحين لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره. نعم. حديث أنس كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، هل معنى ذلك إنه ما يرفع الإنسان يديه وهو يدعو؟ وكيف نفهم هذا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يرضهما صفرا؟ ويا عبد الرحمن، نعم
ان في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه يده نرفع، وفي مواقف لم يرفع ودعا فندعو ولم نرفع.
يعني يحمل على حال مخصوص. يعني على كل، اما بالنسبه للدعاء المطلق فإن رفع اليدين فيه هي السنة، وأما
الدعاء في الموارد المخصوصة، فلعلها هي التي يقصده أنس هنا، أن النبي لم يكن يرفع شيئا من ذلك إلا في الاستسقاء، يعني بعد الصلاة ما كان يرفع يديه كذا إلا في الاستسقاء، ولربما قصد أيضا على المنبر ما كان يرفع يديه في شيء من دعاء على المنبر إلا في الاستسقاء، لأنه راوي حديث الرجل الذي قال له يا رسول الله ادعو الله لنا يسقينا، فرفع النبي يديه. ولهذا العلماء يقولون بالنسبة لدعاء الإمام على المنبر لا يدعو رافعا يديه إلا في الاستسقاء فقط، إلا في الاستسقاء، لأنه لم يرد ذلك إلا في حديث أنس ونعمل به، لكن أنس ما يريد العموم، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الحديث في الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وحديث إن الله يستحي من عبده. ولو قصد أنس العموم فنقول غيره ممن روى الرفع يقدم، فإن المثبت يقدم على الإيه؟ على النافي. نعم.
قال رحمه الله: باب الغسل يوم الجمعة. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب إذ دخل رجل فعرض به عمر فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت أن توضأت حين سمعت النداء. قال: والوضوء أيضا، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. قال: باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها.
نعم، فكل هذه الأحاديث فيها ما هو متمسك لمن قال بالوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. وفيها ما فيه متمسك لمن يرى سنيته ليس وجوبه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، من توضأ يوم للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا حديث عمر لما كان يخطب فدخل رجل فقال، فعرض به عمر، يعني جئت متأخرا، فقال: أمير المؤمنين، ما زدت أن توضأت حين سمعت النداء. فقال: والوضوء أيضا، يعني كمان توضأت ما اغتسلت، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل؟ ومع ذلك لم يأمره بأن يغتسل ويذهب ويغتسل ويأتي. فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. أما الجمهور فذهب إلى أن غسل الجمعة مستحب، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك، وقال بأن النبي قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أنه من كان له رائحة وجب عليه أن يغتسل، ومن لم يكن له رائحة فإنه يستحب له الاغتسال. واستدلوا على ذلك بأثر ورد في ذلك أيضا التفريق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك لما وجد روائح قد خرجت من بعض أصحابه. وهذا أظنه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا كان له رائحة فإنه يغتسل، وإلا فلا يجب الاغتسال. على كل القول بالوجوب قول قوي، ولكن الذي يظهر من ترجيح في الأدلة هو استحباب ذلك، واستحباب ذلك وليس وجوبه. نعم، لأن النبي قال فبها ونعمة، وعمر قال والوضوء أيضا. نعم.
قال رحمه الله باب
مسألة الوجوب واجب، فالوجوب في مصطلح الشرع الأول ليس يحمل في كل مواضعه على الوجوب في مصطلح المتأخرين عند العلماء المتأخرين الذين صنفوا في الأحكام التكليفية الواجب وهو ما تحتم فعله، والمحرم ما تحتم تركه، والمستحب ما لم يتحتم فعله، والمكروه ما لم يتحتم تركه، والمباح ما استوى فيه الأمران، لأنه لا تعلق للأمر والنهي له بذاته. فإن هذا مصطلح عند المتأخرين. إنما الواجب هو الساقط، هو اللازم، يعني ما يلزم الإنسان أو الذي يعنى به أو الذي يتأكد على الإنسان، يتأكد فعله، ليس كالواجب عند المتأخرين. نعم. فيكون المعنى عند الجمهور غسل يوم الجمعة متأكد على كل محتلم، وليس الواجب الاصطلاحي المعروف الذي يأثم به الإنسان إذا لم يفعله. نعم. كمصطلح السنة وكمصطلح الكراهة، فهذه المصطلحات لابد أن ينظر فيها في لسان الشرع الأول وعند المتأخرين، وننظر إلى الأدلة كلها ونجمع الأدلة، هل المراد بها اللزوم الذي يأثم الإنسان بتركه، أو المراد بها التأكيد الذي لا يلزم الإنسان بتركه، لا يأثم الإنسان بتركه. لابد من مراعاة هذا. فهذه المصطلحات بالذات حتى عند العلماء أصلا، حتى عند العلماء الأوائل قد تكون هذه العبارات في لسانهم غير العبارات هذه عند المتأخرين. ولهذا مثلا قد يشكل على الواحد قول مثلا الأئمة الكبار أو الأئمة المتقدمين، مثل ما يقول أحمد مثلا أكره ذلك أو كذا، فإنه ينظر إلى مصطلحاتهم في هذا الخاصة، ينظر إلى مصطلحاتهم الخاصة في هذا. نعم. ولهذا نجد من صنف في مداخل، في المدخل إلى المذاهب، مدخل إلى المذهب الحنبلي، مدخل كذا، فيذكرون إيه المراد بعبارات الإمام إذا تكلم الشافعي بكذا بالصلاح معين، إيه المراد به عنده إذا تكلم أحمد بدأ الصلاح، ما المراد عنده. ولا ينبغي الإنسان أن يحكم على الأئمة بهذا. أنا ممكن أنقل عن أحمد بأن أحمد يكره المتعة، يراها مكروهة وليست محرمة، لأنه يقول أكره المتعة، لأنني لا أعرف مصطلح أحمد رحمه الله تعالى في هذا. لهذا يتعين أن أطلع على كلام العلماء في مصطلحات الإمام. نعم.
قال رحمه الله باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها. قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن من دهنه أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
نعم. هذا دليل على فضل اغتسال يوم الجمعة والتطيب، نعم، والتبكير والإنصات. طبعا هذا الفضل إنما هو منوط بهذه الأعمال، فالفضل الخاص إذا كان لعمل خاص فإن الإنسان لا يحوزه إلا بتحقيق هذا العمل، وإن نال الأجر بعدم تكامله. فمن مثلا اغتسل يوم الجمعة وذهب ولم يمس الطيب وراح ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له وكذا، هنا أسقط الطيب، فماذا نقول؟ لا يؤجر؟ لا يؤجر، ولكن ليس الأجر الخاص الموجود في الحديث. فيبقى قاعدة الأجر الخاص إذا ترتب على الفعل الخاص فلا يحصل خصوص الأجر إلا بخصوص العمل، إلا بخصوص العمل. فإن سقط شيء نال الأجر على قدر العمل، نال الأجر على قدر العمل. كحديث أبو هريرة في الصحيحين: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة. طيب، لو توضأ في بيته ولكن خرج إلى الصلاة بعد ذهاب إلى مشوار معين أو كذا، ما خرج إلى الصلاة، ما أخرجه إلا الصلاة، أو خرج من بيته ليخرج إلى الصلاة لكن ما توضأ في بيته، فله أجر، لكن ليس الأجر المخصوص المنصوص عليه في النص. نعم. وإلا لما كان لهذا التخصيص في العمل وتقييد هذا العمل فائدة، لو كان كل أحد ينال الأجر حتى لو مات بهذا العمل الخاص، فما فائدة التخصيص إذن؟ وما فائدة التنصيص على مثل هذا؟ ما الفائدة؟ يبقى ما في فائدة. نعم. الإمام ليس له التبكير، الإمام ليس له التبكير، الإمام يأتي على الخطبة. حديث البخاري، حديث السائب بن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يصعد المنبر ثم يؤذن بلال وهو على المنبر. نعم، الإمام يستثنى من هذا. مسألة كبيرة يا شيخ محمد، كبيرة، مسألة كبيرة. في كتب، نعم، في مداخل المذاهب، المدخل إلى مذهب أحمد، المدخل إلى مذهب الشافعي، في كتب في هذا مصنفة في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الغداة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
إذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم، طعن في الشريعة، يعني ما أقبح هؤلاء الروافض الشيعة، قبحهم الله. نحن الآن شفنا، ننتقل أخواني من حديث إلى حديث، من حديث إلى حديث، كله عن ابن عمر، عن أبي هريرة، عن ابن عباس، عن عائشة، عن أبي سعيد الخدري، عن جابر بن عبد الله، كل هؤلاء الذين توفرت الحمد لله وعلت هممهم لنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو طعنا في الصحابة من بقي لنا؟ بطرت الشريعة، سقوط الصحابة سقوط الشريعة، بل سقوط أبي هريرة فقط سقوط جملة كبيرة من الشريعة. الطعن في صحابي واحد، يترتب عليه ايه؟ مطعن في عائشة، او لا اطعن في ابن عباس، ولا اطعن في ابي هريرة، ولا اطعن في كذا، سقط. ولا اطعن في معاوية لانه كذاب، سقطت جملة من الشريعة. حديث الواحد يمثل جزءا في الشريعة، فلو سقط حديث واحد سقط من الشريعة بقدره، كيف اذا سقطت احاديث الصحابي مثل ابي هريرة؟ ولهذا رأينا أخواني النيل من أبي هريرة من دون سائر الرواه له القسم الخاص. يطعنون في أبي هريرة طعنا شديدا، ليه؟ لأنهم يتوصلون بهذا الطعن إلى ماذا؟ إلى إبطال كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الصحابة كيف توافرت الحمد لله وعلت هممهم ودواعيهم إلى نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حريصون على ذلك نقلا للسنة، نقل السنة، مع أن النبي، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عين بعض الصحابة للرواية وقال: أنت يا أنس، أنت وابن عباس وكذا، أنتم تختصون بالرواية عني، وانتبهوا احذروا، لا تفارقوني، وأنت يا فلان، وأنت يا فلان، وأنت يا فلان، أنتم خاصون برد الشبهات، وأنت يا فلان وفلان وفلان. ما كان النبي يفعل هذا، لأنه يرى أصلا ليس هناك من داع لهذا ولا حاجة إلى هذا، لأنه يرى الصحابة بين يديه: لقد كنت أعلم أن أحدا لن يسألني عن هذا قبلك أبا يا أبا هريرة. فلما نأتي نحن نطعن في الصحابة معنى ذلك أننا نطعن في الشريعة، الشريعة يطعن فيها، ولهذا جناب الصحابة جناب الشريعة. هو ده بقى نقول إيه، هذا الذي نقول فيه إن الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، مش الطعن في فلان طعن في فلان كما هو موجود في العصر هذا. نجيب خمسة ستة مع بعض يبقى طعن في هذا يبقى طعن في ذاك، ما في أحد يلزم بأحد، كل واحد لنفسه، إلا شيء يكون لازم فيه فعلا لازما قويا، لكن الطعن في الصحابة طعن في رسول الله، طعن في الله عز وجل الذي رضي عنهم وتاب عليهم وهم لا يستحقون في زعم هؤلاء، ليس طعن في رسول الله فقط بل وطعن في الله، فالشريعة تبطل بهذا. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل
التهجد. أبو هريرة رضي الله عنه في الرواة جزاه الله عن الإسلام خيرا الذي نقل هذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا السنة، أكبر مسند لأبي هريرة رضي الله عنه، يعني ما رواه أبو هريرة المكثرون يتنافسون على الوصول يعني إليه، فأقرب الرواة إليه ما يبلغ يمكن نصفه رضي الله عنه، لأنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما يحضرون ويسمع ما لا يسمع. نعم. وأما ما ورد عند البخاري أن أبو هريرة قال: ما كان أحد أكثر رواية مني في الحديث رسول الله من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا العلماء تأولوه، لأن الأمة متفقة أن أبو هريرة أعلى وأكثر رواية من عبد الله بن عمرو بن العاص، حملوا إما على أنه كان هذا أولا قبل دعاء النبي له، ثم بعد ذلك صار هو رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية، أو باعتبار غير الأثار المرفوعة، فإن عبد الله بن عمرو كان يحدث أهل الكتاب كثيرا فربما ما يكون من عندي من هذا. المهم أنه لا خلاف بين الأمة أن أكثر الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال باب
في ذلك فضيلة قراءة تنزيل السجدة وهل أتى إنسان في فجر الجمعة، هل لزوم هذه القراءة كل جمعة بدعة؟ الجواب: كيف يكون بدعة وقد جاءت السنة بذلك؟ كان النبي دل على الاستمرار، كان النبي يقرأ، فلزوم ذلك دائما هو من السنة، من السنة لزوم ذلك دائما من السنة، ولا تحقق السنة إلا بقراءة السورة كاملة في الركعة الأولى وقراءة السورة كاملة أيضا في الركعة الثانية. أما الاختصار على بعض هذه وبعض تلك فهذا خلاف السنة، لأنه لا يفهم معنى قراءة السجدة والإنسان، لأن المراد من ذلك في قراءة السجدة والإنسان موضوع سورة السجدة وموضوع سورة الإنسان، موضوع السورة نفسها، فإن هذا اليوم يوم خلق الله في آدم، ويوم أخرج من الجنة فيه، ويوم ستقوم فيه القيامة وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ ليذكر الناس بما يكون في يوم الجمعة. فالقراءة ببعض السجدة وبعض الإنسان إلغاء لهذا المعنى. سبحان الله، لما رحت إلى الكويت كان يوم الخميس، يعني أول صلاة صليتها أول فجر كان فجر الجمعة. المهم صليت في المسجد، طبعا الحقيقة ليس هذا في المملكة، المملكة لا يوجد فيها هذا. فالإمام كان مصريا إخوانيا، طبعا الكويت ما شاء الله بالنسبة لإخواني يعني مظبطين العمل مع عبد الرحمن عبد الخالق وإحياء التراث وكذا، فصلى بنا بالسجدة، بدأ بس رسمه بسيط، قلت ما شاء الله الناس هنا ما شاء الله يعني هيصبر الناس إلى أن يفرغ من الصورة على هذا، وكمان الإنسان في الركعة الثانية ما شاء الله تبارك الله يبدو الناس هنا عبادة له، فهو قرأ بعض الصورة ثم إيه أي نعم سجد وقام قرأتين وفرغ على هذا، وفي الركعة الثانية أتى أيضا ببعض الإيه ببعض الصور. فنصحته بعد ذلك وقال يعني مشقة الناس وكذا مشقة، قلت له طيب أنت ما يلزمك لو في فعلا في مشقة أو تخشى من الناس أو الناس غير متعودة، علم الناس السنة، لكن وإن كان من ذلك هي سنة، لكن إما أن تقرأ السنة كاملة وإما أن تدع الإيه السنة. أتاني هذا الرجل وبقى جلست معه وصل أسبوعين ما يعني يكلمني. هذا الرجل أصلا إخواني وهنا من كفر الشيخ، ما عرفت إلا بعد ذلك، هو يعرفني من أول من أول يوم لكن ما أظهر لي هذا. فالسنة أن تقرأ السورة كاملة، الاقتصار على السجدة ليس المراد هو السجدة أي السجدة، ولهذا بعضهم يفعل ما هو أشد من ذلك وهو أنه يعدل عن هذه السورة الطويلة التي فيها سجدة بصورة قصيرة فيها سجدة، زي اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه يظن أن المراد بذلك هو ماذا هو السجدة، بل بعضهم يظن أنه إذا ما قرأ بآية السجدة وبصورة فيها سجدة في فجر الجمعة فإن ذلك لا يصح، فإن ذلك لا يصح. نعم نعم. لا هذا جاهل، فاتقوا الله ما استطعتم عليه، اتقوا الله يعني تأتي من الواجب غاية استطاعتك، فلا هذا غير استطاعتك، اتقوا الله ما استطعتم يعني صلق قائما فلم تستطع فقاعدا. بعض الناس يظن ان فاتقوا الله ما استطعتم يعني ايه، يعني اللي انت عاوز تأتي به تأتي به وانت عاوز تتركه تتركه، اتقوا الله ما استطعتم. لا اتقوا الله غاية استطاعتكم هي تساوي اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم تساوي اتقوا الله حق تقاته، فأنت مستطيع تقرأ. طيب هنفترض ان احنا في مسجد الناس يعني قد يحصل اشكالية في ذلك او كذا، خلاص اعدل عن هذا الى غيره، انما هي قراءتها سنة، سنة ليست قراءة السجدة والإنسان من الواجب، سنة، فإما أن يتحقق لي القيام بهذه السنة وإلا فإنني أقرأ بغيره، أقرأ بأي حاجة عادي مش لازم. بعض أهل العلم يرى أنه لو ترك إقراء السجدة في بعض المرات من باب يعني إعلام الناس أنها ليست من الواجب من الواجبات أو كذا، لأن بعض الناس قد يفهم ذلك، فنقول هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، ويمكن أن يعلم الناس قولا بقوله يعني أن ليست واجبة لا عملا. لكن في نفس الوقت أيضا لو أن الإنسان ترك ذلك من باب مثلا أن بعض الناس قد يشق عليهم ذلك، أو بعض الناس قد يتكلم قد تحصل مثلا إشكالية أو فتنة أو كذا، نقول الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، المهم أنك إذا قرأت حصلت السنة وأجرت إن شاء الله على ذلك، وإذا ما قرأت فلا يلزم الإنسان ولا يأثم الإنسان. لكن ليس الإنسان محتاجا بأن يقاعد قواعد بقى لها، يعني يقاعد قواعد لا أنا هقرأ بعضها ودون بعضها، لا أنا هفعل كذا، لا، إما أن تقرأ السنة فتنال الأجر ولا لا يلزمك هذا، لكن لا تحدث أي قاعدة أخرى. نعم نعم. أصر عليه يبدع؟ لا 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 يبدع، يبدع يقال جاهل، يعني يقال جاهل، نقول هذه بدعة، نقول هذه بدعة.
قال رحمه الله
يبتدع لنا في الفجر.
قال رحمه الله باب فضل التهجير إلى الجمعة. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزورا، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي شاة، فإذا جلس الإمام على المنبر طويت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة فإذا راح الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر
الله. نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة
بدنة اللي هي إيه؟ الناقة. نعم.
ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة.
يبقى كم الآن؟ بدنة، بقرة، شاة، بطة، دجاجة، بيضة.
خمس.
هذه البطة زائدة دي. نعم. نعم.
قال باب في وقت
المحشي قال اسنده صحيح ومتفق عليه. ما ادري كلمه دي بطة دي في المتفق عليه. شوف كده يا شيخ محمد. نعم.
قال باب في وقت الجمعة. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن
نعم
ابن
أصل الصحيحين. نعم. لكن البطة هذه. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنتبادر الظل.
سبحان الله. فهذا يحتاج إخواني إلى استحضار. سبحان الله. أنك تعلم أن الملائكة تقف تقعد على الأبواب تسجل الداخل أولا بأول ثم تستحضر أيضا أن الملائكة تستمع الذكر تستمع الخطبة. يعني استحي استحي على نفسك أن تكون مبتدعا مضللا للناس على المنبر وتظن أن الذين يسمعون لك هم هؤلاء فقط إنما يستمع لك الملائكة وهم يعلمون الحق من الباطل. استحي سنستحي. ثم أيضا يكون هذا دعوة إلى التبكير تبكير سنبكر إلى الجمعة فإن الملائكة تقعد تسجل وما هذا إلى للعناية بهذا الأمر وإلى لفضيلة هذا الأمر. ولهذا أخواني بكل يعني صراحة نجد تفريطا كبيرا جدا من يعني يعني طلبة العلم في كل مكان في هذا الباب. الإنسان يسارع هذا يوم في الأسبوع سارع 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 إلى الجمعة واحرص على أن تبكر إن استطعت أن تبكر من طلوع الشمس لأن الساعات على القول الصحيح أنها تبدأ من ارتفاع الشمس تبدأ الساعات الأولى تقسم الوقت من بعد ارتفاع الشمس إلى صعود الخطيب المنبر اقسمه على خمس أقسام خمس ساعات هذا هو الصحيح. فالإنسان يبكر. نعم. وأيضا فيه أن الإنسان إذا الساعة الأولى فكأنما تقرب إلى الله عز وجل ببدنة يذبحه ويزعها الفقراء. كم قدر البدنة وكم قدر البقرة كم قدر الشاة. لكن على حساب أهل العلم يعني اللي حصل شيء من البيضة يبقى هذا من العباد. نعم.
قال رحمه الله باب في وقت الجمعة. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنتبادر الظل في أطم بني غنم فما هو إلا مواضع أقدامنا. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء يستظل به.
نعم. وقت الجمعة فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال وقتها وقت الظهر ومنهم من قال وقتها وقت العيدين بعد ارتفاع الشمس. والذي عليه ترجيح المحققين من أهل العلم أن وقتها كوقت الظهر وأنه يبادر إلي في أول الوقت، يبادر إلي في أول الوقت، وعليه تحمل هذه الأحاديث ويرد بعضها إلى بعض. نعم.
قال: باب في الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات. قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا الصدقة هو ابن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني يرده إلى أوس بن أوس يرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ثم جلس قريبا من الإمام وأنصت ولم يلغ حتى ينصرف الإمام كان له بكل خطوة يخطوها كعمل سنة صيامها وقيامها. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال: أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ومعنى لغوت يعني حصل لغو نقص به أجر استماعك الخطبة، ولكن هل تبطل الجمعة؟ الجواب لا، لا تبطل الجمعة، إنما ذلك يحصل به نقصان أجر، لكن لا تبطل الجمعة بذلك. نعم. هذا من باب التأكيد. نعم. نعم النووي قال هي عند النسائي. نعم يعني زيادة بطة هذه شاذة، هذا الذي يظهر طبعا لأنه الحديث بغيرها. نعم. وأظن فيه حديث فيه عصفور وكلاهما شاذ. نعم يبقى كمان بالمرة، يبقى عصفور وبطة كلاهما شاذ. نعم. والمحفوظ بدنة بقرة شاة دجاجة بيضة، هذا هو المحفوظ، يبقى بطة وعصفور شاذان. نعم. ولو كان الإسناد صحيح. لا ينقص في اللغو، ينقص أجر الخطبة، ينقص الأجر، أجر الجمعة ينقص، لكن تصح الجمعة. نعم. والكلام إذا كان بين الخطيب وبين المأموم فلا يدخل في اللغو، إذا كلم الخطيب الإمام أو المأموم أو كلم المأموم الإمام، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك لما جلس: قم فاركع ركعتين. فإذا حصل الكلام بين الخطيب وبين الناس أو بين بعض الناس وبين الخطيب، هذا لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، أما غير ذلك فممنوع. ولو كان فيه إلقاء السلام أو رد السلام أو تشميت العاطس أو كذا، الأولى في هذا كله ألا يكون، وإنما يجمع الإنسان قلبه وذهنه على الاستماع للخطبة. وفي هذا أيضا بيان استحباب أن الإنسان يقترب من الإمام يوم الجمعة ويجلس يعني مجلس المنتفع، لكن بعض الناس اللي تجده يأخذ ركنة في المسجد إما عند عمود أو وراء عمود وينام ولا يظهر، هذا يعني الحقيقة ليس من الحرص على الخير، هذه واحدة. الأمر الثاني ليس من الأدب في الاستماع، يعني أن يجي يأخذ وراء عمود وينام أو يغمض عينيه طوال الخطبة، أمال الخطيب يكلم مين؟ هذا ليس فيها الأدب الحقيقة معه، وهذه تذبح الخطيب، تذبحه، يبقى الخطيب على المنبر متفاعل والناس هذا اللي بيغمض وهذا اللي بيكلم الثاني، وهذا كثير عند الناس لا سيما العوام، يعني لا سيما العوام. لكن الإنسان إذا حضر إلى المسجد يقترب من الإمام ويظهر الإنصات والاهتمام، ف يحصل له هذا الأجر العظيم الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس شيئا سهلا. ثم جلس قريبا من الإمام وأنصت ولم يلغ حتى انصرف الإمام، وكان قد اغتسل وبكر. يقول النبي كان له بكل خطوة، بكل خطوة، حديث صحيح، بكل خطوة يخطوها كعمل سنة صيامها وقيامها. ولا تقول يعني كيف هذا، معقول هذا الأجر مع هذا العمل؟ نقول فضل الله عز وجل واسع، وفضل الله عز وجل عظيم. هات انت فقط العمل بس، وحقق انت شرط العمل. نعم. لو كان هذا الكلام الذي يصدر من هذا الخطيب فيه تكفيره يخرج، اما اذا ما كان فيه تكفيره فانه ينصح الناس يصلي، وينصح للناس بعد الخطبة، يبين الناس بعد الخطبة. نعم. تعرف السؤال يعني باب التأكيد، يعني تأكيد، تأكيد يعني، يعني مشى مشيا معناه كده، مشى مشيا يعني. نعم. الايه؟ الصلاة على النبي. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الخطبة كغير وقت الخطبة. صل على النبي، لكن صل على النبي في نفسك. نعم، صلى الله عليه وسلم. قول بقى الخطيب أيضا صلوا على رسول الله، اذكروا الله، وحدوا الله، هذا كله ليس من هدي النبي ولا من هدي سلف الأمة، إنما يفعلها الخطيب إيه؟ من باب أن يفعل الناس معه. نعم. الذكر المسبب ليس الذكر المخترع. هذا وقت الخطبة ليس وقت ذكر. أجلس أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ليس الوقت وقت ذكر، الوقت وقت إنصات. لكن الذكر إذا كان له سبب، أنا عطست مثلا أحمد الله في نفسي، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي، يمكن أن أترضى عن الصحابة مثلا وجاء ذكر صحابي، لكن غير هذا لا. إذا كان الذكر مسببا فنعم، وإلا فلا يذكر الإنسان أو يقرأ القرآن أثناء الخطبة. نعم. قول أمين أيضا، التأمين على الإمام في نفسي، هذا كله من الإيه؟ هذا كله من الذكر المسبب. هذا لو في الصلاة، لو في الصلاة أفعل هذا في الصلاة نفسها، كيف في الخطبة؟ لو في الصلاة وعطس الإنسان حمد، إذا كان الذكر مسببا، أو لأن النبي كان إذا مر بآية رحمة دعا الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من الشيطان. فالذكر إذا كان مسببا لا بأس، الذكر إذا كان مسببا حتى في الصلاة ذكر مسبب لا بأس به، لكن لا يذكر الإنسان حال الخطبة الذكر العام. نعم.
قال رحمه الله،
نعم نعم،
قال رحمه الله: باب في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. قال أخبرنا الصدقة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال: جاء أبو سعيد ومروان يخطب فقام يصلي ركعتين، فأتوا الحرس يمنعونه فقال: ما كنت أتركهما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الربيع هو ابن صبيح البصري قال: رأيت الحسن يصلي ركعتين والإمام يخطب، وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين خفيفتين يتجوز فيهما. قال أبو محمد: أقول به.
نعم، يعني أن الصلاة أثناء الخطبة لمن دخل المسجد سنة، سنة إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين ثم يجلس، ولا يقال يجلس وينشغل بالاستماع، لأن السنة وردت بذلك، السنة العامة والسنة الخاصة. أما العامة فما جاء عند البخاري وغيره من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأما الخاصة فأمره صلى الله عليه وسلم للصحابي أن يصلي ركعتين بعدما جلس بعدما دخل يوم الجمعة فجلس فقال قم فاركع ركعتين. نعم. ولهذا بعض الأخوة إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بعض الأخوة ينتظر فيردد الأذان ثم إذا فرغ المؤذن من الأذان صلى ركعتين ليجمع بين الأذان والصلاة، وهذا ليس من السنة. إذا دخلت فاركع الركعتين. ويوم الجمعة لأن استماع الخطبة يقدم، أما في غير الجمعة فنعم لو دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن للظهر أو العصر أو كذا وانتظر حتى يفرغ ثم يصلي السنة بعد ذلك أو يصلي تحية المسجد لا بأس. أما الجمعة فهذا سيتعارض مع الاستماع، لهذا تقدم الركعتين على ترديد الأذان بعد أذان وراء المؤذن، تقدم هذا. كذلك من المخالفات الشائعة أن بعض الناس يجلس يدخل فيجلس حتى إذا جلس الخطيب بين الخطبتين قام فركع ركعتين، يعني يقول إذن أنا إيه أنا الآن أصلي في الوقت الذي يسكت فيه الإمام، مع أن هذه السكتة هي سكتة فصل فقط، سكتة فصل يعني لا تكفي لصلاتك، يعني إذن أنت مصلي المصلي والإمام يخطب، يعني أنت مصلي والإمام يخطب، وهذا لن ترد به سنة، ولأن تحية المسجد عند الدخول لا بعد أن تجلس ساعة ثم تقوم، هذا إحداث. والحمد لله يعني قلت هذه المسألة، وإلا كانت المسألة دي عند العوام معروفة، عند العوام في الخطبة ثلاثة أشياء هذه معروفة. الشيء الأول خطبة المؤذن قبل خطبة الخطيب، وما خطبة المؤذن بعد ما يؤذن يقول قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخي والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغت، ومن لغى فلا جمعة لا أنصت يرحمكم الله. هذه خطبة المؤذن قبل خطبة الإمام. الشيء الثاني إذا دخل الواحد المسجد جلس والخطيب يخطب حتى إذا فرغ من الخطيب جلس جلسته قام فركع ركعتين. الأمر الثالث الدوران بالصندوق في الخطبة الثانية، واللي يفك بقى 5 جنيه واللي يفك 10 جنيه واللي يفك 4 جنيه يصرف في المسجد، هذه كانت معروفة الحمد لله، يعني هذه قلت إن لم يكن يعني إن عدمت الحمد لله. نعم نعم.
هل الخطيب يأمر الداخل الذي جلس
اي نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب في قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال اخبرني خالد يعني ابن زي يعني ابن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد فلما مر بالسجدة نزل فسجد.
الخطيب حال قراءته على المنبر إذا قرأ آية سجدة فهل يشرع له السجود أم لا؟ هنا ينظر في الأمر، فإن كانت القراءة على المنبر تلاوة فإنه يسجد مر بآية سجدة فيجوز له أن ينزل ويسجد ويجوز له أن يترك. أما إذا كان مستدلا بها يعني حال استدلال بذلك، فحال الاستدلال يختلف عن حال التلاوة. حال الاستدلال ما يسجد الإنسان، إذا استدل بالآية ما سجد. يعني لو أنا أستدل الآن مثلا أبين حكم شيء وأستدل بآية فيها سجدة مثل الحديث عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وكذا، من باب الاستدلال. وهذه مسألة مهمة تتعدى هذه المسألة، فعرض القرآن من باب الاستدلال غير عرض القرآن من باب التلاوة. ولهذا الخطباء الذين يرتلون الآيات على المنبر، بعضهم يرتل الآيات على المنبر، ترتل الآيات إن كنت تقصد التلاوة، ترتيل الآيات هذه في التلاوة، أما في الاستدلال فلا ترتل الآيات فتغير طريقة إلقائك عن الكلام العادي. فنقول مثلا ثم قال الله سبحانه وتعالى مثلا كذا وكذا، لا أغير، لا أغير وأرتل، لأن هنا المقام ليس مقام تلاوة، وإنما المقام مقام استشهاد واستدلال. فمن أراد التلاوة رتل، ومن لم يريد التلاوة قرأ القراءة العادية. كذلك في السجدة، فمن أراد التلاوة سجد، ومن لم يريد التلاوة فإنه ويستشهد فإنه لا يسجد، لأن المحل ليس محل إيه؟ تلاوة. نعم نعم. يعني إيه سنة؟ لو كان يقصد التلاوة، لو أنا مثلا أقرأ على منبر سورة صاد أو بعض آيات أقصد بذلك التلاوة وعلم الناس التلاوة في هذا، فلا بأس. عمر سجد وترك. نعم نعم نعم. عايز إيه؟ أنا بينت هذا الكلام، هم اللي أنا بقول إيه من ساعتها؟ أنا بقول إيه الآن؟ أنا ماذا قلت الآن؟ انتبه لما أقول. أنا قلت لك الآن إنه الترتيل على المنبر ليس من فعل السلف. ليه؟ لأن المقام ليس مقام تلاوة، المقام مقام استشهاد واستدلال. لو كان المقام مقام تلاوة، واحد يخرج يقرأ سورة قاف وينزل مثلا، لو كان المقام مقام تلاوة يقرأ عادي بنفس الطريقة، طريقة التلاوة. أما لو المقام مقام استشهاد فلا تغير صوتك على ما هو عليه، هكذا العلماء. لكن هذا أمر اجتهد فيه بعض من صوته حسن فصار يجلب الناس أو يؤثر على الناس بجمال صوته، لأنه ما عنده إلا جمال الصوت، ما عنده حسن خطابة، ما عنده إلا جمال الصوت. والعوام يقولون نحن نريد هذا يخطب بنا لأن صوته جميل. نعم.
قال رحمه الله باب الكلام في الخطبة. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلى ركعتين. قال أبو محمد أقول به.
دل هذا على الحكمين، الحكم الأول الكلام في الخطبة إذا كان بين الإمام والمأموم، أما فيما بين المأمومين فلا يشرع، هذا من اللغو. الأمر الثاني أنه يؤمر من جلس دون صلاة يؤمر بالقيام، وهذا من أدلة من رأى وجوب تحية المسجد، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم أن تجب تحية المسجد أم لا. نعم.
قال رحمه الله باب
بالوجوب قول قوي، ولهذا الشوكان رحمه الله تعالى بسط المسألة وبين أنها من يعني الأمور التي الخلاف فيها قوي. نعم.
قال رحمه الله باب في قصر
كان الخطبة كان قول الجمهور السنية وهذا الراجح. نعم.
قال باب في قصر الخطبة
في قصر. نعم.
قصر
قصر الخطبة.
قال باب في قصر الخطبة. قال أخبرنا العلاء بن عصيم الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر قال حدثني أبي عبد الله بن أبجر عن واصل بن حيان عن أبي وائل قال خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز، فقلنا يا أبا اليقظان لو كنت نفست شيئا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل هذه الصلاة وأقصر هذه الخطب وإن من البيان سحرا. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
نعم. فدل هذا على الاستحباب أن تكون الخطبة قصيرة، هذا هو المستحب، و يذكر الناس ويذكر الخطيب فيها الناس بهذا بأمر من الموعظة ومن أمور الدين، ويقصر الخطبة إلا إذا كان هناك من الموضوعات ما يتعين عرضه على الناس ويحتاج إلى طول استدلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أطال في خطبته أحيانا. نعم. أحاديث النبي تحمل هنا على الأفضلية وليس على يعني الإلزام بذلك، فإن حصل داع لطول التذكير والتعليم فلا إشكال إن شاء الله، فهذا محمول على الأولوية الأولوية. ولا شك أن الناس اليوم أولا ما يتعلمون الدين إلا في خطبة الجمعة، ويأتي الناس في آخر الخطبة، والبعض نائم والبعض قائم، فمتى يتعلم الناس الدين؟ فإطالة الخطبة الآن وقتا وهو لا يجلس إلا مرة في الأسبوع، إطالة الخطبة الآن من باب تعليم الناس للدين لا إشكال في ذلك، والمفضول قد ينقلب فاضلا إذا حصل الداعي إلى هذا. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أول يعظ الصحابة فتكفيهم العبارة، العبارة تكفيهم لأنهم قوم يعملون ويطبقون، وثانيا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا يلازمون ويأخذون الهدي عنه صلى الله عليه وسلم. أما الناس اليوم في غفلة عظيمة كما تعلمون وترون، في غفلة عظيمة، أنتم الآن موجودون هو من معنا من العوام اللي هذا الكلام هم أولى به. يعني والله يا أخواني يأتيني يعني الواحد لو يتمكن من أن يدرس كتب العامين بره درس، لأن عجيب الناس ما يتعلمون الدين، ما يتعلمون الدين ما تعقد دروسا وكذا، عموم الناس ما يأتي خصوصا في القضايا العقيدة، الناس ما يعرفون العقيدة. متى يستمع الناس إليك؟ يستمع الناس إليك في خطبة الجمعة. فلو أطلت أنا بالقدر الذي أقوم بحق النصح للأمة وبحق تعليم الأمة دين الله عز وجل وإزالة الشبهات عنها فلا إشكال، وحينئذ ينقلب هذا فاضلا. ولهذا نظير في السنة، يعني ليس هذا الكلام المحض اجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج أن يذكر الأمة ذكر الأمة صلى الله عليه وسلم تذكيرا طويلا، بل خطب بهم إلى المغرب وأطال صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يخبر هنا إن من فقه الرجل كذا وكذا، هذا من فقه الرجل، من فقه الرجل قصر الخطبة. ليه؟ لأنه قصر الخطبة يدل على الفصاحة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يختصر الخطبة إذا كان فصيحا، ويدل على تمكنه من المعلومة وغير ذلك. لكن هناك من الموضوعات ما يحتاج إلى الإطالة، وهناك من الأحوال أيضا ما يحتاج تعليم الأمة في هذا، فقد ينقلب المفضول فاضلا لحاجة الأمة إلى هذا. وهذا في الحقيقة أمر لا ينكره أحد الآن، فلا تأتي بباب أولوية فتعطل واجبا عليك. يعني هل نختلف الآن فعلا واحد أن الناس لا يستمعون إلا إلى الخطبة فقط؟ لا خلاف. اثنين، أن الناس جهال بدين الله إلا من رحم؟ ثلاثة، أن الجهل هذا ليس في فروع شريعة بل في أصولها وثوابتها؟ أربعة، أن الشبهات أكثر من أن تحصى اليوم، فلابد على الأقل من أن تبين شبهة في حق وأنت تبينه لترد الناس إلى الحق في ذلك، ولا من يستمع لك بعد هذا؟ لكن المهم أن يكون طرحك طرحا صحيحا مدعما بالكتاب والسنة، ولا تتحول الخطبة إلى نشرات سياسية، وتحول الخطبة إلى غير موضوعها، وتخرج عن حدها الشرعي المعروف من تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى، لكن وإنما تستعمل الأغراض الخاصة أو للدعوة إلى الباطل أو لتقرير الباطل عند الناس، فلا إشكال إن شاء الله. لو كانت الخطبة نصف ساعة، 40 دقيقة، 45 دقيقة، من باب تعليم الناس أمر الدين هي في الأسبوع هذه، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. لكن لو كان الناس معك زي طلبة علم، إحنا لو نخطب هكذا كان الصحابة. في الأخوة الذين يحضرون الدرس كل يوم دروسا عند أهل العلم هنا وهناك، والدروس في المسجد عامرة، والناس بتلجأ إلى أهل العلم ويلقى هذا يسأله ويلقى هذا يسأله، يكفيك تخرج على المنبر تذكر الناس بموعظة خفيفة ولو 5 دقائق ولو 10 دقائق، فلا إشكال بذلك. لكن الناس لو لم تعلمهم على المنبر لما تعلم أحد شيئا من دين الله. في سيارة وقفة، سيارة وقفة ضر في محل، واضح إخواني؟ فهذه المسألة أصلا مسألة الإطالة والقصر كلها مسألة أولوية. يعني حد المسألة الأولى عشان بس ما تدخلش في البدعة ولا حاجة، يعني مسألة أولوية. أولوية الأولى أن تكون الخطبة قصيرة، إذن هي مسألة إيه؟ أولوية. زي الأولى تنزل على اليدين أو الركبتين، زي الأولى كذا، أولوية سنية. فإذا ترك هذا الأمر ما هو أعين من ذلك فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هدم الكعبة وجعل على قاعد إبراهيم للمصلحة، ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم هذا الباب، قال: باب ترك بعض الاختيار. يعني بعض الاختيار، يعني بعض الفاضل، بعض الأولى. لما يكون أهم منه فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قاعدة إبراهيم لمصلحة. في ذلك أولويات، تختلف الأولويات، لكن لم يرتكب محرمة، لكن تختلف أولويات. المفضول قد انقلب إلى إيه؟ إلى فاضل من أجل هذا. نعم.
طيب
لو يعني انت بتقول يعني استحسان مثلا لك الزمن الفشل والنوازل نحن طب الفطر، فهل
النبي صلى الله عليه وسلم كان
ايام
النوازل على
الصحابه الفطر حيث نقول نحن بينا هذا الكلام؟ نحن بينا هذا الكلام. الصحابه يتعلمون من النبي ليلا ونهار. هل انت عندك مجتمع يتعلم ليل ونهار؟ خلاص جاهل الناس، الناس الان ولا يعرف الوضوء. صار الخطباء الآن يعلمون الناس على المنابر الوضوء والصلاة والزكاة والعقيدة وكذا. الصحابة كانوا الناس الآن يلازمونك كما يلازم الصحابة رسول الله. من الذي نقل السنة الآن عن النبي؟ آلاف الأحاديث التي نحن نقرأها الآن هي من رواية مين؟ من رواية من لازم. كويس؟ طيب تعالى أنت الآن في مركز كامل أهوت، قابل الرجل جارك في الآن، بلاش هنقول احنا في آخر البلد، جارك الآن، قل له الآن هل أنت سمعت من الشيخ شيئا في الدين؟ ما يعرف. تروي عنه مسألة واحدة؟ ما يعرف. طيب تعرف تصلي؟ ما يعرف. صلاة بالتقليد ده إذا دخل المسجد. قل له ايه انظمه الزكاه، قل له ايه اركان الاسلام، ايه اركان الايمان، قل له ما الفرق بين مدد يا بدوي وبين يا الله. عجيب. انا مره هنا رجل لفت نظري في اول ما جيت هنا المسجد، دائما كانها ذكر ثابت، ورجل يحافظ على الصلاه ما ابكر واحد ياتي المسجد هنا، فكان يصلي السنة ويجلس، إذا قام إلى لما تقام الصلاة، إذا قام إلى الصلاة ثبت عنده، يعني كأنه ذكر ثابت. يا رسول الله وقايم، يا رسول الله. الشاهد ليس هذا، الشاهد لما أنا بنصحه بينه وبينه، يعني تعرف ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ أنا ما بقول له ما تقولش يا رسول الله، قول يا الله يا كذا، ولا تواظب على ذلك. يقول طيب ما أنا بقول يا رسول الله، يبقى بدل ما اقول الله بس بقول يا رسول والله، يبقى رسول الله. يعني هو ايه بيقول الله وزياده كمان الرسول، وبيقولها مش يعني بيردك بعناد، ده يظنها فعلا حقا، يعني يظنها حقا. فالناس في حاجة ماسة، فإذا طالت الخطبة واخد بالك شيئا ما فإن ذلك إن شاء الله لا يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هدي العامة هو تعليم الأمة دين الله تبارك وتعالى على حسب ما تحتاج إليه الأمة، سواء بالإطالة أحيانا، سواء بالتذكير في موضع فجر، في موضع ظهر، في موضع عصر. لأن بعض الإخوة قد يأتيك ويقول أو, 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 أو إذا أنكر هذا يقول أن السنة يعني لم ترد بهذا، قد يقال لهم أيضا والسنة لم ترد أن النبي كان يقوم بدرس كل يوم، ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعمل درس الفجر، وما الدليل أن النبي كان يقوم بعمل درس المغرب، وما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، طالما أصل التذكير وأصل حرص النبي على الأمة في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ذات ليلة لما رأى رؤيا قام النبي من نومه فزعا وقال أيقظوا صاحبات الحجر، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وأيقظ نساء وقال ويل العرب من شر قد اقترب. النبي وعظ على القبر أحيانا، وعظ صلى الله عليه وسلم، النبي يقف مع الصحابة أحيانا يلفت النظر، أتنظرون إلى هذا كذا فإن كذا وكذا، يعظ النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة على حسب الحاجة، الإطالة والقصر على حسب الحاجة. وإلا سنقول لك ما هو حد القصر، واحد يقول لك 7 دقائق، واحد يقول لك لا 10، واحد يقول لك لا ربع ساعة، فالعنده 7 دقائق ليرى أن القصر 7 دقائق هيبقى عنده ربع ساعة إيه طويلة، هنختلف بقى ربع ساعة طويلة ولا قصيرة. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم نعم ما فيش وقت معين، ولكن حسب حاجة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة انتظار لأوقات الصلاة كما جاء في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، لكن يقول الراوي كان إذا رآهم اجتمعوا أقام، وإذا رآهم لم يجتمعوا تأخر. فعلى حسب لو احنا بنرى الإمام يرى اجتماع الناس مثلا اجتمعوا يقيم الصلاة، إذا رأى مثلا أنه يتأخر 2-5-4 يتأخر. أما الفجر بصفة خاصة فلماذا يعني نقول لا أقل من 1/3 ساعة؟ لأن البعض اختلف توقيت الفجر، بعضهم يقول أن الوقت هذا متقدم، ولهذا نحن لا نتشدد في وقت الإقامة إلا في الفجر فقط، إنما في الظهر هتقيم بعد 5 دقائق، بعد 7، بعد 10 مش مشكلة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. لكن في الفجر نظرا لأن أولا أكثر الناس ما يقوم إلا مع أذان الفجر، فعلى ما يقوم ويتوضأ لو أنت أقمت بعد 5 دقائق أو 10 دقائق هيفوت الصلاة، فأنت تنتظر لهذه الحاجة. الأمر الثاني أن هذا الوقت أصلا مما تنازع العلماء فيه، صحيح نحن نرجح أنه هو كغيره من الأوقات، ولكن ولو ننتظر 1/3 ساعة، والثلث ساعة ليست كثيرة، ولا بعض الناس ينتظر النصف. نعم.